الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعله نطفة في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة سوداء للناظرين ثم خلق العلقة مضغة بقدر أكلة الماضغين ثم خلق المضغة عظاما كأساس لهذا البناء المتين ثم كسى العظام لحما هي له كالثوب للابسين ثم أنشأه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء يغني فقيرا ويفقر غنيا ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويملي بالظالم حتى إذا أخذه لم يفلت مستو على عرشه بائن من خلقه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء وحسب ما أراد فاللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك وأشهد أن نبينا ورسولنا وشفيعنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي الكرام، حديثنا اليوم بحول الله وفضله وتوفيقه يحمل عنوان المطهرات من الذنوب والآثام. أسأل الله عز وجل أن يطهرنا من المعاصي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بداية أقول إن العبد يخرج من هذه الدار الدنيا دار الغرور، إما أن يخرج خبيثا محض كحال المشركين فمآله إلى دار الثمور وهي جهنم، يخلد فيها ولا يخرج منها، لأن من مات على الشرك لم يخرج من جهنم أبد الآبدين، وإما أن يخرج منها طيبا محض من دار الغرور إلى دار السرور الجنة، وهذا حال الأنبياء ومن سار على نهجهم برحمة الله وفضله، وإما أن يكون قد خلص عملا صالحا بآخر سيئة كحالنا نحن، فيحتاج إلى ما يطهره قبل لقاء ربه عز وجل. ولقد قسم العلماء هذه المطهرات إلى عشرة. عشرة من المطهرات تطهر العبد، تسعة منها في الدنيا والآخرة، والعاشرة إما إذا دخل النار يدخلها للتطهير من ذنبه، لأن القاعدة تقول لا يدخل الجنة مشرك ولا يخلد في النار موحد، لأن الله يقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن ذرة. وهذا أمر هام، لأنه يفرق بين عقيدة أهل السنة وبين عقيدة الخوارج، فرقة من فرق الضلال، حيث يقول أهل السنة أن المسلم الموحد إن دخل النار يدخلها للتطهير من خبثه، لا يدخلها للخلود، إنما يخلد في النار أهل الشرك والكفر. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا في حديث أبي ذر الصحيح من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق، وفي الثالثة قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فقه الحديث يقول ابن حجر في فتح الباري والمقصود عند بعض العلماء أنه يدخل الجنة بعد أن يطهر من ذنوبه في النار، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بعد أن يطهر من ذنوبه ودنسه في نار جهنم. أحبتي الكرام، والمطهرات العشر نبدأها أولا بالتوبة النصوح، ثم الاستغفار، ثم الحسنات الماحية، ثم المصائب الدنيوية، ثم ضم سكرات الموت وضمة القبر وكرب يوم القيامة والشفاعات، وعلى رأسها شفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عفو الله عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لذلك قالوا لا كبيرة إذا قابلك فضله ولا صغيرة إذا قابلك عدله. والمقصود إن فعلت الكبيرة ومت عليها وشاءت إرادة الله وشاء الله عز وجل أن يعفو عنك يا عبد الله فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ففي الصحيح أن رجلا قبل موته أمر أهله أن يحرقوه ثم يأتوا بجسده إلى هواء شديد ويضعوا جسده أمام هذا الهواء حتى يودع في أنحاء الأرض. ففعلوا الوصية فأمر الله عز وجل ذلك الجسد أن يجمع من كل مكان وقع فيه ثم سأله ما الذي دفعك على هذا يا عبدي؟ قال يا رب استحييت أن أقف بين يديك وأنا ذنوب وخطايا. فإذا بالله يقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. سبحانه لا كبيرة إذا قابلك فضله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله فإن دخل الجنة يدخل برحمة الله وبفضله. أحبتي الكرام، المطهر الأول من دنة الذنوب، لأن الذنوب درن والذنوب خبث، ويقول ربنا في هذا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كل معصية تعصي الله بها تطبع في قلبك نكتة سوداء. نظرت إلى امرأة متبرجة في الحال في القلب نقطة سوداء، فعلت منكرا في القلب نقطة سوداء، إلى أن تصبح القلوب على صنفين كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام قلب أبيض كالصفاء وهو قلب المؤمن الذين قال الله في حقهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقلب أسود المنفوس، ومرض القلوب أشد على العبد من مرض الأبدان، لأن مرض القلب يترتب عليه أن تخسر الآخرة، ومرض الدنيا لا يترتب عليه ذلك، وذلك الخسران المبين. أحبتي الكرام، هيا بنا نطهر أنفسنا من الذنوب بالمطهر الأول، التوبة النصوح، والتوبة تجب ما قبلها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم اشترط العلماء للتوبة بتوبة العرض، ولا بد أن نعلم أن كل المعاصي يغفرها الله، حتى الشرك فلنا في الدنيا، أما في الآخرة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما في الدنيا إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أيها العبد العاصي، أنت في أيام بركة، عد إلى ربك عز وجل، طهر نفسك من دنس الذنوب والمعاصي قبل أن يأتيك ملك الموت. فإذا جاء ملك الموت رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا رب أعود إلى الدنيا لأعمل صالحا، يا رب أعود إلى الدنيا لأصلي الجماعات، يا رب أعود إلى الدنيا لأقرأ القرآن، لأذكرك، لأمر بالمعروف، لأنهى عن المنكر. كلا، كأنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فعد إلى ربك، فالنفس قد يخرج ولا يعود، وقد يعود ولا يخرج، فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. أحبتي الكرام، اشترط العلماء للتوبة شروطا. الشرط الأول أن يندم العاصي على معصيته، الندم. الشرط الثاني أن يقلع العاصي عن معصيته، الإقلاع. فإن كنت مع أصدقاء سوء فاهجرهم، لأن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. كل هذه الصداقات الزائفة في الدنيا تنقلب إلى عداءات يوم القيامة. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. كنا نهتف بحياتكم، كنا نقيم لكم السرادقات ونحلف بحياتكم، انقذونا من عذاب ربنا. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. وأول من يتبرأ الشيطان، الذي زين للعباد المعاصي، والذي أضلهم عن ذكر ربهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومون ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وفي سورة قاف يقول ربنا سبحانه، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قرينه الجني الشيطان يقول يا رب أنا ما أطغيته، هو الذي ضل. فيقول الله لهما لا تختصما لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. عباد الله، الندم ثم الإخلاع عن الذنب ثم العزم، والعزم من عمل القلوب. لا تقل صف وأنت تصر على أن تعود لمعصيتك، فهذا استهزاء. ثم رد المظالم إلى أهلها إن كانت حقوق آدمية. ولذلك إخوة الكرام، إن توفرت هذه الشروط الأربعة في التائب، الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات، كل السيئات. ولا ينبغي علينا أن نذكر العاصي بمعصيته أو أن نفضح العاصي بذنبه. فالمؤمن يستر وينصح، والمنافق يهتك ويفضح. ومن ثم ربنا عز وجل يأمرنا عن الزانية والزاني، فإن تاب وأصلحا فأعرضوا عنهما. أخبار الحوادث لا تجوز شرعا، لأنها فيها إشاعة الفاحشة والتشهير بالعاصي، تشهير على الملأ. ولكن العاصي ينبغي أن نأخذ بيده وأن نستر عليه، بحيث إذا عاد إلى ربه لا نذكره بمعصيته. فمن منا لم يعص الله؟ من منا يا عباد الله؟ منا من ستره الله ولم يفضح، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولذلك في الحديث الصحيح العبد الذي قتل 99 نفسا، سفاح متخصص في إهدار الدماء، أراد أن يتوب إلى الله وسأل، وحسن السؤال نصف العلم. قال العلماء حسن السؤال نصف العلم. قال دلوني على أعلم أهل الأرض، ولم يقل أعبد وإنما قال أعلم، فدلوه على راهب. ولكن الراهب ما كان عالما هل لي توبة؟ قال له لا، ليست لك توبة. فقتله فأتم به 100، قتل 100 نفس. انظروا إلى جرم ما صنع. وربنا في القرآن ما توعد أحد بوعيد كما توعد الذي قتل نفسا مؤمنا بغير حق. اسمع إلى قول الله: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه 1 جهنم خالدا فيها، 2 وغضب الله عليه، 3 ولعنه، 4 وأعد له عذابا عظيما. كان ابن عباس يقرأ هذه الآية ويقول: قاتل المؤمن عمدا ليست له توبة. وهذا رأي مرجوح خلافا لرأي الجمهور، إنما أقول قتله يعني ارتكب إثما عظيما، حتى يعلم هؤلاء الذين يستبيحون قتل النفوس المؤمنة البريئة أنهم يرتكبون إثما، كما قال ربنا تبارك وتعالى: من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. لماذا إخوة الكرام؟ لأنه استحلال. المسلم المؤمن بنيان الله، ملعون من هدم بنيان الله. إذن الرجل أراد أن يتوب، فدله على عالم فأتى إليه فأمره بالشروط الأربعة: اقلع، الندم، العزم. والإقلاع معناه أن يترك القرية التي كان يسكنها لأنها قرية ظالمة تساعده على المعاصي. فلشبابنا الذين يتركون ديار المسلمين إلى ديار الكفر، إلى أمريكا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والنمسا، أقول لهم: تتركون ديار المسلمين لتذهبوا إلى ديار المشركين، هل هذه الديار تعاونكم على طاعة الله أم على معصية الله؟ لا بد أنها على معصية. والهجرة أنواع: الهجرة من بلد المعصية إلى بلد الطاعة واجبة عند العلماء. ومن ثم إذا كنت في مجتمع لا يعاونك على الطاعة اخلع، اترك هذا المجتمع إلى مجتمع يأخذ بيدك إلى طاعة الله عز وجل. الرجل عزم على التوبة فترك بلدته وحزم أمتعته وعزم ونوى وأقلع وترك تلك البلدة وهجرها وتوجه إلى قرية أخرى ليعبد الله فيها مع أهلها الصالحين، ولأن ملك الموت لا يحتاج إلى إذن، جاءه ملك الموت وهو في الطريق إلى القرية الصالحة. انظر، الحديث فيه دلالة على أن العبد لا يعلم متى يأتيه ملك الموت. كم المسافة الزمنية بين توبته وبين موته؟ مسافة قصيرة جدا، تبين لك ألا تسوف. لا تقل غدا، لا تقل بعد التخرج، بعد أن أتزوج، بعد أن أبني الإمارة، بعد أن أشتري السيارة، بعد أن أزوج البنات سأتوب إلى الله. ربما يأتيك ملك الموت في لحظة، عندها تتعض أصابع الندم يا عبد الله ولا رجعة للدنيا أبدا. ملك الموت جاء، قبض روح الرجل، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا من أهل الجنة، لا هو من أهل النار، لم يركع لله ركعة، لم يسجد لله سجدة، لم يفعل معروفا قط، لا. فأرسل الله إليهم ملكا على هيئة رجل ليحكم بينهم، قيسوا بين الرجل والقرية الصالحة وبينه وبين القرية الظالمة، فإن كان إلى الصالحة أقرب فهو من أهلها، وإن كان إلى العاصية أقرب فهو من أهلها. الرجل مات في منتصف الطريق. أراد الله عز وجل بعبده رحمة، فأمر القرية الصالحة أن تتقارب، وأمر القرية الظالمة أن تبتعد. ففي الحديث الآخر أنه اقترب من القرية الصالحة بمسافة شبر واحد، فدخل الجنة مع الداخلين. ماذا صنع أخي؟ تاب إلى الله، فبادر بالتوبة، بادر، عد إلى ربك عز وجل. المطهر الثاني الاستغفار، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. ولذلك أحبتي الكرام، نوح ماذا قال لقومه؟ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا، كل ذلك باستغفار الله عز وجل. ومن ثم ينبغي على العبد أن يكثر من استغفار ربه. ومن سمات الأتقياء الصالحين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، يطلبون المغفرة من الله، يقول: ربي إني قد أذنبت فاغفر لي. وسيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت رب، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أقر وأعترف، وأبوء بذنبي، أنا المخطئ يا رب، أنا المذنب يا رب. وليكن شعارك: إلهي إن تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استغفار، طلب المغفرة من الله. وفي آخر البقرة: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والإمام ابن أبي الدنيا يخرج في كتابه الدعاء المستجاب، أحد مصنفاته التي زالت عن 200 مصنف، مؤدب أولاد الخلفاء في العهد العباسي، الإمام التقي الحافظ الزاهد ابن أبي الدنيا يقول: منع بنو إسرائيل القطر من السماء الغيث، فجاءوا إلى موسى عليه السلام يقولون له: يا كريم الله ادع لنا ربك أن ينزل الغيث. فدعا موسى ربه وهم يؤمنون خلفه يقول آمين، ولكن الغيث لم ينزل. فأوحى الله إلى موسى: يا موسى بهم عبد عصاني 40 سنة، مره أن يخرج من بين صفوفهم. الله عز وجل بسبب هذا العاصي حجب الماء، فيا ليت أصحاب المعاصي الذين يحولون رمضان إلى منكرات وإلى سهرات باطلة ويتنافسون ماذا يقدمون للناس من ضلال، أقول لهم اتقوا الله في خلق الله واتركوهم لعبادة ربهم. أما يكفيكم إضلال للبشر في 11 شهرا؟ تكرسون الجهد وتضاعفون الضلالة في رمضان معاصي. فقال يا موسى مره أن يخرج. ونادى موسى على العبد العاصي: أيها العبد أخرج من بين صفوف الناس، فلقد حرمنا الماء بسبب معاصيك. ووصل النداء إلى العبد بإذن الله، فعلم أنه هو المقصود يا عباد الله، فطأطأ الرأس وأحنى الظهر وقال: يا رب عبد عصاك الآن يستغفرك ويتوب إليك، رب استرني ولا تفضحني. اطلع ربنا على صدق توبته وحسن استغفاره، فأوحى إلى موسى أن ادع الله، فدعا وأمن الناس، فنزل الماء مدرارا. فقال يا موسى لربه: العبد لم يخرج يا رب. قال يا موسى: بسببه حرمتم الماء وبسببه أسقيتكم الماء. قال موسى لربه: دعني أنظر إليه، أريد أن أعرفه. قال يا موسى: لم أفضحه وهو عاص، فكيف أفضحه وهو تائب؟ الله عز وجل يحب من العباد أن يستروا. إذن المطهر الثاني أن تبادر باستغفار الله، لا سيما في الثلث الأخير من الليل. العيون نامت إلا عين الحي التي لا تنام. قم في وقت ينزل ربك إلى السماء الدنيا وينادي: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. المطهر الثالث الحسنات الماحية. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ويقول ربنا: إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن ثم شرعت الكفارات. الكفارات تطهرك من دنس المعاصي. قال بعض أهل العلم: إن جامع الرجل زوجته وهي حائض يستحب له أن يكفر عن تلك المعصية بالتصدق بنصف دينار. أتدري لماذا؟ الصدقة تطهره من هذا الذنب. وكلما كان للذنب كفارة كانت الرحمة من الله. إنما هناك ذنوب عظيمة ليست لها كفارة، كاليمين الغموس الذي يحلف بالله كاذبا، ذنب عظيم ليست له كفارة لعظمه. إذا اختفت الكفارة كان الذنب عظيم. أحبة الكرام، ولذلك من فضل الله علينا، من كرم الله بنا، في حديث الصحيح: إن الله قد كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنته هم ولم يفعلها، هم دون أن يفعل كتبت له حسنة، فإذا فعلها كتبت له 10. انظر يا عبد الله إلى فضل الله اقرأوا القرآن فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف 10 حسنات. المصحف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، عد كم حسنة يا عبد الله، كل حرف 10 حسنات. فإن أتممت البقرة فحدث ولا حرج عن أجر ربك عز وجل. دخل رجل على رسول الله وقال السلام عليكم، فقال النبي 10 حسنات. دخل آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي 20. الثالث ورحمة الله وبركاته، قال النبي 30. فتحصيل الحسنات ميسور. من صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله في مصلاه حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين، الحديث حسن. انظر، كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. كم نفرق في الأجر. في حديث أبي هريرة في كتاب الإيمان عند البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة ثم تبعها حتى يفرغ منها كتب له من الأجر قيراطان، كل قيراط كجبل أحد. فبكى أبو هريرة وقال: كم ضيعنا والله من قراريط. إن كان أبو هريرة ضيع قراريط فماذا ضيعنا نحن؟ أفهم. فالمسلمون منهم من تدخل الجنازة إلى المسجد ويظل خارج المسجد لا يصلي فرضا ولا يصلي نافلة ولا يصلي جنازة، ينتظر خروجها ليتبعها. ما الذي يمنعه أن يصلي الفرض والجنازة؟ ربما يكون عنده حيض في زمن يحيض فيه بعض الرجال، عنده عذر. نسأل الله العفو والعافية. يا عباد الله، حصن، اجمع الحسنات يسير على من يسرها الله عليه. كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ولعل هذا الحديث دليل عند الشيخ حافظ حكمي صاحب كتاب معارج القبول، لما سئل ماذا يوزن يوم القيامة، ادرس وزن العامل ولا العمل ولا صحائف الأعمال، قال الثلاثة يوزن: العامل يوزن. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الله بن مسعود: إن قدم عبد الله أثقل يوم القيامة عند الله في الميزان من جبل أحد. قدم ابن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد، فعلم أن قدمه توضع في الميزان. يبقى العامل يوزن. يقول ربنا عن المجرمين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لا يزن المجرم جناح بعوضة، يأتي طويلا ويوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. والعمل يوزن. والدليل هذا الحديث: ثقيلتان في الميزان وصحائف الأعمال توزن، بدليل حديث البطاقة. الله يخرج للعبد 99 بطاقة فيظن أنه قد هلك، فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة وكل البطاقات في كفة، فلا يثقل مع اسم الله شيء، تطيش البطاقات. فهذا معناه أن صحائف الأعمال توزن. عباد الله، الحسنات الماحية، فعلت ذنب سارع بفعل طاعة، فإن الحسنة بعشر أمثالها، كما قال ربنا سبحانه: من جاء بالحسنة انظر الى ابن القيم هو يقول، انتبه اخي الفاضل العزيز، ربك يقول من جاء ولم يقل من فعل. ربما افعل الحسنة لكنه يبددها قبل لقاء الله، يبددها بماذا؟ بان تحبط، بان يكون مفلسا، يأتي يوم القيامة بحسنات، صام، حج، زكى، امر بالمعروف، وشتم هذا، واكل مال هذا، وقذف عرض هذا، واغتاب هذا، وفتن على هذا، ووقع في عرض هذا، لا بد من القصاص. هذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، مسكين يفعل الحسنات لغيره، يصلي لغيره، هذا يأخذ من حسناته، حتى إذا انتهت الحسنات أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه، ثم طرح بها في نار جهنم. نسأل الله العافية. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، المطهر الرابع. المصائب التي تنزل بالعبد المؤمن، كل مصيبة تنزل بك فتصبر عليها، الله يكفر بها من خطاياك. حتى الشوكة تدخل في قدمك، الشوكة تدخل في قدمك، تكفير للخطايا. وإذا تعددت المصائب على العبد فصبر عليها، اعلم أن هذا تمحيص وابتلاء. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. المصائب التي تنزل على العباد الله سبحانه وتعالى يكفر بها من ذنوب العبد المؤمن، ثم يدخل إلى مطهر آخر، سكرات الموت. وسكرات الموت تعني كرب الموت، شدة الموت، أهوال الموت، لن ينجو منها أحد، لأنه لو نجا منها أحد لكان أحق بالنجاة منها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري لما جاءه الموت ودخل في سكراته أمر عائشة أن تأتيه بإناء، فوضعوا الإناء بجواره، أخذ من الماء البارد يصب على رأسه الطاهرة ويقول إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. دخل ابن مسعود عليه وهو يعاني من شدة الموت ومن كرب الموت ومن كرب الموت، فقال يا رسول الله إنك توعك، يعني تتألم، كما يوعك رجلان منا. الذي نزل بك يا رسول الله كالذي ينزل برجلين، لماذا؟ ألأن لك أجران؟ قال هو ذاك يا عبد الله، كلما اشتدت السكرات زاد الأجر. والروح كما قال ابن تيمية شيخ الإسلام، حال الروح مع الجسد كحال الماء مع الإسفنجة. الإسفنجة حينما تمتص الماء أين يكون الماء؟ في كل أطرافها. كذلك الروح تسكن في جسدك في كل أنحاء الجسد، يأتي ملك الموت يجمعها من القدمين، من الساقين، إلى الفخذين، إلى البطن، إلى الصدر، حتى تصل إلى الحلقوم، إلى التراقي. عند ذلك ملك الموت يريد أن ينزعها لتفارق الجسد، لأن الموت عند العلماء هو مفارقة الروح للجسد. ملك الموت يريد أن ينزعها، يشعر العبد عند ذلك بشدة وبقرب شديد. ولذلك إخوة الكرام يقول ربنا وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. يدخل إلى مطهر ثالث، ضمة القبر. بعد الموت نزل في القبر، للقبر ضمة لم ينجو منها أحد، لأن سعد بن معاذ سيد الأنصار الذي اهتز عرش الرحمن لموته عند البخاري ما نجا من ضمة القبر، لكن ضمة القبر تنزل على العبد المؤمن ليكفر الله بها من خطاياه، ثم كرب يوم القيامة وساعات الانتظار تكفير للخطايا والذنوب، ثم الشفاعات إن شاء الله عز وجل أن يشفع فيك من شاء. وحديثنا عن الشفاعات بعد الجمعة إن شاء الله لأهميتها، ثم عفو الله عز وجل. مررت على هذا كله وشاء الله أن تدخل النار، تدخلها للتطهير لا للخلود. أيها الإخوة الكرام الأحباب، إن المتأمل في واقع الأمة الإسلامية اليوم يجد أن الأمر قد تبدل، وأن المهانة قد علت على هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. لما دخل التحالف الشمالي إلى أفغانستان المسلمة، ذلك التحالف الأثيم، خلع النساء النخاب، وإخوان الخنازير لا يريدون لبلد أن يكون فيه سم إسلام، نخاب، لحية، صلاة، حكم بالشرع، لا، بلد إسلامي، للبخر بلد، للبخر بلد تحميه. الهند، الهندوس يعبدون فيها البقر، حرية. وللإسلام إلى الآن ليس له إلا الله رب العالمين. فكلما أرادت بلد أن تطبق شرع الله أو أن تلجئ الرعية، اجتمع إخوان القردة والخنازير، لا، لن يكون للإسلام قائمة. وأنا أقول لهم إن دين الله قادم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الحزن في قلوب المسلمين. وبالأمس القريب أصدر أمير المؤمنين جورج بوش اللعين البلعون، عليه من الله ما يستحق. أنا أقول أمير المؤمنين سخرية واستهزاء. بماذا؟ أصدر قرارا للناس أو لأتباعه بأن يضع السودان والصومال واليمن على خريطة ضرب دول العالم الإسلامي، والدور سيأتي تباعا يا عباد الله. أسأل الله سبحانه أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم انصر دينك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رفعة لراية التوحيد في ربوع العالم يا رب العالمين. مكن لدينك في الأرض يا رب، انتقم من الكفرة المشركين، ومكن لعبادك المستضعفين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك يا رب سلمنا. اجعل ثارنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. انصر الإسلام وعز المسلمين. تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسجودنا، واختم يا رب بالباقيات الصالحات أعمالنا. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. أحبتي الكرام، قلت أنني سأتحدث عن موضوع الشفاعة باعتباره مطهر بعد الجمعة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة الشفاعة وجد في زمن المسلمين الآن من يتحدث في عدم وجوبها أو عدم ثبوتها في زمن أو في زمن الإحن والمحن. هو الآن عندنا حرية كفر، لا حرية فكر، يقولون حرية فكر، ونحن نقول هي حرية كفر وردة. من شاء أن يتحدث يتحدث في كل شيء، حتى وإن طعن في القرآن، حتى وإن طعن في الصحيح المتواتر الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة متواترة. يقول الشيخ محمد بن صالح رحمه الله: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض. يعني من الأحاديث المتواترة حديث شفاعة، أحاديثها متواترة. ومنكر المتواتر كافر عند العلماء، لأن المتواتر يفيد العلم القطعي مش العلم الظني. هناك علم قطعي وهناك علم ظني. خبر الآحاد يفيد العلم الظني، والخبر المتواتر يفيد العلم القطعي، لأنه رواه جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. فالشفاعة نقلت إلينا بالتواتر. بداية أقول تنقسم الشفاعة إلى قسمين: شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. وشفاعة الدنيا تنقسم إلى قسمين: شفاعة مقبولة مأمور بها، وشفاعة مردودة محرمة. أما الشفاعة المقبولة أن تشفع لنصرة مظلوم على ظالم، أو أن تشفع لإيصال حق لصاحبه، أو أن تشفع لقضاء مصلحة لأخيك المسلم. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. وفي ذلك يقول الله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. أما الشفاعة المردودة هي الشفاعة في الدنيا لتعطيل حد من حدود الله، أو لنصرة ظالم على مظلوم. وقد حاول ذلك أسامة رضي الله عنه يوم أن جاء يشفع لامرأة ترخت وهي سيدة المجتمع الأولى كما يقولون. قال: يا رسول الله، المرأة في مجتمعها لها حسب ونسب، يا رسول الله لا تقم عليها الحد. أراد أن يشفع في تعطيل إيه؟ حد. فماذا قال النبي؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. هذه شفاعة مردودة. ولذلك يقول ربنا: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. هذه شفاعة في الدنيا. اذا هناك شفاعة. ولذلك انظر الى فقه المرأة المسلمة: بريرة وزوجها مغيث. الحديث في البخاري: كان مغيث متزوج من بريرة، بريرة اعتقتها السيدة عائشة فاصبحت حرة، فلها ان تختار اما ان تظل مع زوجها واما ان تخلع نفسها من حرية بعد الحرية. فخلعت نفسها، فكان مغيث يحبها ويبكي خلفها، حب من طرف ايه؟ من طرف واحد. وكان النبي يقول لعمه العباس: الا تعجب يا عم من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ بغض. ولذلك قال: يا بريرة، النبي صلى الله عليه وسلم: زوجك مغيث عودي إلي يحبك. قالت: يا رسول الله، أتشفع أم تأمر؟ يعني هل هذه شفاعة أم هذا إيه؟ أمر. إن كان أمر فلا اختيار لي أمام أمرك يا رسول الله. فقه مرأة عالج. قال: بل أشفع. ها؟ قالت: إذن أنا لا أريده يا رسول الله. إذن هنا فرقت المرأة بين الشفاعة والإيه؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم لا اختيار. يا عبد الله، يقول لك: اقنعني بالحجاب، اقنعني باللحية، الأمر لا يملك فيه إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. العبد ينفذ على طول دون أن يناقش الأمر ودون أن يعرف العلة. يقول عمر للحجر الأسود: والله إني أعرف أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. حسن اتباع يا عبد الله، اتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كما قال ابن مسعود. أما الشفاعة في الآخرة إخواني فقسمها العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية والطحاوي في الطحاوية وغيرهم، قسموها إلى أنواع متعددة: شفاعة المقام المحمود، والشفاعة الثالثة لنبينا عليه الصلاة والسلام في قول ربنا سبحانه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الشفاعة لإقامة الحساب أو للفصل بين العباد في الآخرة لنبينا عليه الصلاة والسلام. شفاعة لأقوام تساوت حسناتهم بسيئاتهم، اللي هم مين؟ أهل مين؟ الأعراف. خليك واعي من زي الساعة من سيربح المليون. اللي بيسألهم السعودي بقول له: من هم أهل الأعراف؟ أهل بين الجنة والنار ولا بين السماء والأرض؟ مش عارف ولا بين إيه وإيه؟ قال له: مش عارف، أتصل بصديق لو سمح. اتصل بصديق في الآخر إيه؟ مش عارف. جهل مدقع، فضيحة تدل على أننا في بعد عن ديننا، وإنا لله وإنا إليه. في أسئلة استيقافا عامة مكنة، في الأسئلة الشرعية، في أبسط الأسئلة الشرعية أهل الكتاب يجيبون والمسلمون ويجيبون، لأن مقدم البرنامج من أهل الكتاب. أقول أحبتي الكرام، الشفاعة في الآخرة أيضا شفاعة لأناس تساوت حسناتهم بسيئاتهم فأشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة، وشفاعة لأناس في النار يخرجون بشفاعة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، الذي قال في مسند بن أحمد: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. المقصود أنه يشفع بعد دخوله من النار، ويشفع لأناس في النار كأبي طالب، فيرتفعون أو ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أقل مع بقائه في النار لأنه مات على الشرك والكفر. أو شفاعة في أناس في الجنة يرتقون من درجة إلى إيه؟ إلى درجة متعددة. بعض الناس مما لا يحسن التعامل مع النصوص الشرعية. يا أخوانا، قبل أن تصدر حكما شرعي لا بد أن تجمع النصوص في المسألة، كل النصوص، مش تجيب دليل واحد، لا، كل النصوص. إن كان ظاهرها التعارض تحاول أن توفق، تحاول أن توفق وتجمع. فإن استحال الجمع فنلجأ إلى الترجيح، نلجأ إلى الإيه؟ نرجح دليل على دليل. ثم من قبل ذلك ننظر ايضا في النسخ، نشوف الناسخ والايه، ربما دليلك النسخ. يبقى التعامل مع الادله الشرعيه يكون على ايه؟ خطوات: واحد، جمع الادله، اثنين، محاوله الجمع والتوفيق. ولعل الشيخ الشنقيطي رحمه الله له كتاب في اضواء البيان اسمه درء التعارض، درء التعارض بين الآيات والأحاديث في دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. يعني مثلا ربنا يقول: إذا نودي للصلاة باليوم الجمعة فإيه؟ فاسعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعوا. النبي نهى عن السعي، والآية تأمرنا ماذا إذن؟ نعمل إيه؟ نجمع. قال العلماء: السعي في الآية يختلف عن السعي في الحديث. إذ السعي في الآية معناه جمع الهمة، يعني اغلق التجارة واجعل همك الصلاة، والسعي في الحديث معناه اصراع الخطر يبقى ده سعي وده ايه سعي. كقول ربنا عز وجل لا اقسم بهذا البلد لا اقسم. وفي موضع اخر قال والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الامين. في موضع قال لا اقسم وفي موضع قال ايه والبلد كيف ندفع هذا التعارض. لا اقسم يعني ايه اقسم لا اقسم بمعنى اقسم. كذلك ايضا هذه كلها احاديث وايات ظاهرها التعارض تحتاج الى ايه الى جمع والى توفيق. والعلماء كثير جدا في هذا المقام جمعوا بين المتعارض لانه يستحيل ان تتعارض ايات ربنا عز وجل ولكن نتهم انفسنا بعدم الفهم ولا نتهم الاحاديث بالايه بالبطلان. كما قال الدكتور مصطفى محمود في حديث البخاري موسى يفقأ عين ملك الموت انا لا اقبل هذا الحديث. وكذب البخاري وكذب الرواه وكذب الدنيا كلها وطعن في الصحيح. ليه؟ لانه لم يفهم الحديث يتهم الفهم قبل ان يتهم البخاري بالكذب. البخاري يا عبد الله لا ينبغي ابدا. اقول الحديث له معاني. ملك الموت جاء الى موسى وتسلق الجدار فدخل بدون اذن ودخل في صورة بشري. ويجوز لك انت الان من دخل عليك الدار دون ان يستأذن ونظر في بيتك لك ان تفقأ عينه. يبقى شرع ولا مش شرع؟ شرع. فلما علم انه ملك الموت اختار الموت. اذا صدق الحديث مهم. ولذلك اخوة الكرام هناك الان مدرسة تسمى بالمدرسة العقلانية. عارفين المدرسة العقلانية؟ اصبح الان كثر جدا. وهناك اعلام من العلماء يتبعون هذه المدرسة. تقول المدرسة نعرض الحديث على العقل فان قبله العقل قبلناه وان رفضه العقل رد حتى وان كان في الصحيح. فهذا الكلام يا عبد الله اتق الله في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. في مسألة الشفاعة وقع في ذات المطب. ازاي؟ تعال هات ايات الشفاعة في القرآن ستجد ان هناك ايات اثبتت الشفاعة وهناك ايات نفت الشفاعة. يبقى ايات مثبتة وايات نافية. احنا وظيفتنا ايه؟ نوفق مش كده ولا ايه؟ فان استحال التوفيق فالنسخ. فان لم نجد نسخ نعمل ايه؟ الترجيح. والترجيح ازاي؟ باكثر من 100 مرجح عند علماء الاصول. 100 مرجح ما رواه البخاري ومسلم مقدم على من فرد به البخاري. ما رواه البخاري مقدم على ما رواه مسلم. الدليل القولي مقدم على الدليل الفعلي. المثبت مقدم على النافي. خذ قواعد 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 معمول بها عند العلماء. اذا المسألة ليست حسابات بسيطة. مسألة علماء. ايات قالت ان هناك شفاعة. كقول ربنا عز وجل ولا يشفعون الا لمن ارتضى. وكقول ربنا عز وجل لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقول ربنا عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه تثبت الشفاعة بشروط. هناك آيات نفت الشفاعة. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. حميم يعني صديق. وفي قول ربنا عز وجل فما تنفعهم شفاعة. يبقى نفي وإثبات. كيف نوفق؟ التوفيق موجود ومعمول به ومقر لأن الأدلة من السنة تبين هذا المعنى. الشفاعة المنفية في القرآن هي الشفاعة للمشركين والكفار. يبقى ما للظالمين يعني ما للكافرين. فالظلم أحيانا يأتي بمعنى كفر. ده في ألفاظ في القرآن لفظ واحد له أكثر من 10 معاني. زي ايه؟ لفظ النكاح يأتي بمعنى العقد عقد الزواج ويأتي بمعنى البناء ويأتي بمعنى بلوغ الرشد. انظر الى قول ربنا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. يعني ايه الرشد كده؟ طيب في قول ربنا سبحانه ايضا في شأن النكاح ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا. كلمة النكاح هنا المقصود بها ايه؟ العقد. فان عقد الاب تحرم على الابن حتى وان لم ايه وان لم يدخل. طب في قول ربنا في سورة البقرة فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. النكاح هنا المقصود بايه؟ البناء. يعني بعد الطلقة الثالثة لا يحل للزوج الاول ان يعود لزوجته الا اذا ايه تزوجت زوج اخر وطلقت منه دون ترتيب. مش محلم دون ترتيب. ولا بد ان يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. يبقى هنا النكاح بمعنى الايه؟ البناء. الفاظ كثيره جدا. ولذلك يا اخوه الكرام معرفه مدلول اللفظ مهم. مثلا نقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء احد. الشهيد يصلى عليه؟ لا. يبقى صلى بمعنى ايه؟ دعا. دعا وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. وفي الحديث الصحيح ايضا ان كنت صائما ودعيت لتناول طعام عند صديقك او اخيك وانت صايم. انا مفطر. ايوه انا مفطر وانت صايم. ورحنا لواحد عزمنا على الغداء وانا لي اراده ما افطرش. انا بالخيار. انا بالايه؟ ان شئت افطرت وان شئت ايه اسمنت. طب ان صمت ماذا افعل؟ تحس يقول لك ايه؟ فليصلي عليه. يعني ايه فليصلي عليه؟ فليدعو له. فليدعو مفهوم مدلول لفظ مهم لمعرفه مدلولات الالفاظ. اقول اخواني الايات التي نفت الشفاعه نفتها عن المشركين والايه والكافرين لا شفاعه لهم. نعم. والآيات التي أثبتت الشفاعة أثبتت الشفاعة لمن؟ لمن مات على كلمة التوحيد بشروط أربعة أو ثلاثة. واحد إسلام المشفوع فيه لابد أن يكون إيه؟ مسلما موحدا. اثنين الإذن للشافع بالشفاعة لابد أن يأذن الله لمن؟ لمن يشفع. ثلاثة الرضا عن المشفوع فيه ولا يشفعون الا لمن ارتضى. يبقى جاءت مقيدة بايه؟ بثلاثة. انما اقف على دليل دون دليل واضرب ببعضها دون جمع ولا توثيق هذا من سوء الفهم وعدم العلم. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا يا رب العالمين. الاسئلة الحقيقة سريعا نجيب على بعضها. السؤال الأول يقول كيف أقنع زوجتي بالنقاب؟ سماحة الشيخ قدم لزوجتي النصيحة. ماذا أقول لك أيتها الأخت المسلمة؟ أقول لك أتريدين للذئاب البشرية في زماننا أن تنظر للحمك وعورتك؟ ألا تتقين الله عز وجل؟ أما تعلمين غدا أنك ستدخلين قبرا وهذا الوجه الجميل ستأكله الدود؟ أما تعلمين غدا أنك ستسألي عن كل فساد تحدثيه للشباب المسلم؟ إن كان العلماء اختلفوا في وجوب النقاب فالذين قالوا بالخمار بالحجاب قالوا وفي زمن الفتنة يجب على المرأة أن وأي فتنة أعظم من التي نحن فيها الآن. فأيتها الأخت المسلمة نقابك واجب كما تصلين الآن استجيبي لأمر ربك وزوجك يدعوك إلى الطهارة والعفاف. أسأل الله لك الهداية والتوفيق والله أعلم. قال بعض أهل العلم إن للحامل أن تفطر وتطعم وليس عليها قضاء. فالسؤال هل اطعام المسكين يكون في رمضان ام بعد الانتهاء من شهر رمضان؟ على أساس أنها ستظل مفترة حتى نهاية رمضان وكم المبلغ. مسألة الحامل من المسائل الخلافية الذي أفتى أنها تفدي ولا, ولا, ولا تصوم تقضي ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما كان يقول أن الحامل يأمرانها بالإيه؟ بالفدية وليس عليهما إيه؟ قضاء. وإنما رأي جمهور العلماء أنها يلزمها القضاء بعد وضع الحمل وانقضاء الإيه؟ مدة النفاس، عليها أن تقضي أيام رمضان التي أفطرتها. فإن أرادت أن تأخذ برأي ابن عمر وابن عباس فلها أن تطعم عن كل يوم إيه؟ مسكين في رمضان، يعني أفطرت اليوم تطعم، لأن التعجيل بالكفارة أمر مستحب وأمر واجب، فلعلها تموت بعد رمضان قبل أن تكفر، فالتعجيل بالكفارات أمر واجب. فأقول لها إن أردت أن تطعمي لعدم قدرتك على الصيام فلا بأس، إن كان ذلك إن كنت لا تستطيعين القضاء اطعمي عن كل يوم مسكين والله تعالى. كم المبلغ؟ لا أقول مبلغ، إنما هو إيه؟ إطعام، إطعام، وكلمة الإطعام مقصودة. ربنا ما قالش مبلغ يا أخوانا، قال إيه؟ لو أعطيت الفقير مبلغ هل أنت تضمن أن يأكل به؟ يبقى أنت خرجت عن مقصود الشارع، هو الإيه؟ الإطعام. إن لم تستطع الإطعام وكل جمعية خيرية أن تطعم إيه؟ بدلا عنك، والله تعالى أعلم. سيدة أخرجت زكاة الفطر بالفعل نقدا وأعطتها لوالدة أحد كذا، فهل يجوز ذلك أم لا بد أن تعيد إخراجها مرة أخرى من الحبوب؟ دي مسألة مهمة الحقيقة، وبح صوت العلماء فيها، والناس لا تزال تجادل. يا أخوانا زكاة الفطر عينا، حديث ابن عمر في البخاري في الصحيح، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج زكاة الفطر صاعا من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أرز. السؤال هنا، هل كان في زمن النبي نقود أم لا؟ كان في عملة ولا لا؟ طلع نقود ولا لا؟ يعني كان يستطيع أن يخرجها نقودا أم لا؟ فلماذا أخرجها عينا؟ مقصود زكاة المال مال، وزكاة الزروع زروع، وزكاة الماشية ماشية، وزكاة الفطر عينا. يقول لي والفقير ياخذ الرز يعمل بيه ايه؟ انت مالك يا اخي، ما هو ياخذ 4 جنيه برضو منك او 3 جنيه يشتري علبة مارلبور ويدخنها، ايه المشكلة يعني؟ وبعدين انا اقول اقتراح لاخواني هنا وللمساجد التي تقيم السنة، بعض اخواننا في الجار الحبوب من اهل السنة يعمل عبوات جاهزة كده كلوات ويضحك قدام المساجد وفي الميادين بحيث يؤثر على الناس الايه، بدل ما ابحث عن مشتري واجيب، لا اكتب كده على الكيس 3.25 كيلو صدقة الفطر للفرد الواحد، وحطها على عربية قدام العزب الله هنا او قدام مسجد هنا، كل واحد طالع ياخذ 2 3 4 وطلع. هذا هو الاصل. الحنابلة قالوا من اخرجها نقدا عليه ان يعيد اخراجها مرة ثانية، لان ابو حنيفة على انها عينا نقدا، الاحناف على انها ايه عينا، اما الحنابلة والمالكية والشافعية على انها نقدا. منهم من قال ان اخرج عينا، منهم من قال ان اخرجها نقدا تجزئ، ومنهم من قال لا تجزئ. فانا اقول اخرج من دائرة الخلاف يا عبد الله، والتزم الشرع كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.